بسم الله الرحمن الرحيم. نقول عنكم كتاب التفسير في تفسير سورة الأنفال، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال البخاري: قال ابن عباس: الأنفال المغانم. قال: حدثنا ابن محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا سعيد بن سلمان قال: أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال، قال: نزلت في بدر. أما ما علقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم، كان الأنفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها المغانم، أنها المغانم. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم. قال فيها لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجلي. وقال ابن جرير: قال حدثني أنس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرس من النفل والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته وقال ابن عباس: ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال: القاسم. فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل الصبير الذي ضربه عمر بن الخطاب. وقال عبد الرزاق: قال أخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال: لا أمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محللا محرما. قال القاسم: فسلط على ابن عباس الرجل فسأله عن الأنفال، وقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه فعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك، ثم عاد عليه حتى غضبه. وقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل الصبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه. وقال للرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل، والله أعلم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربع من الأخماس فنزلت: يسألونك عن الأنفال. وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف، إنما النفل قبل التقاء الصفوف، رواه ابن أبي حاتم عنهما. وقال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في الآية: يسألونك عن الأنفال، قال: يسألونك فيما شد من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع، فهو نفل النبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفي، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. قال ابن جرير وقال آخرون: هي أنفال السرايا. قال حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا علي بن أبي صالح بن حي قال: بلغني في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال: السرايا. ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على جسم مع بقية الجيش، وقد صرح بذلك الشعبي. واختار ابن جرير أن الزيادة على الجسم، ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية، وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال: قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه في القبر. قال فرجعت وبي ما لا يعلم الا الله من قتل اخي واخذ سلبي. قال فما جاوزت الا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سلبك. وقال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك قال قلت يا رسول الله قد سفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف. وقال إن هذا السيف لا لك ولا لي ضعه. قال فوضعته ثم رجعته وقلت عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلى بلائي. قال فإذا رجل يدعوني من ورائي. قال قلت قد أنزل الله في شيئا. قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك. قال وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر من عياش به. وقال الترمذي حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا سماك بن حبر قال سمعت مصعب بن مسعد يحدث عن سعد قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلنيه. فقال ضعه من حيث أخذته مرتين ثم عاودته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال الآية. وتمام الحديث في نزول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقوله تعالى إنما الخمر والميسر وآية الوصية. وقد رواه مسلم في صحيح من حديث شعبة به. وقال محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك بن الربيع يقول أصبت سيف بن عايد يوم بدر وكان السيف يدعى بالمرزبان. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. ورواه ابن جرير من وجه آخر.
الحمد لله مكرمنا بنزول الآيات وحسن البيان على لسان خير البريات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من ختمت به الرسالات وجعلته أرفع الناس لديك في الدرجات عبدك المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أهل الثبات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين. وتدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكر في الأقوال في معنى الأنفال في أول سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. وتعلق ذلك بذكر بدر وما كان فيها وهي الغزوة التي وقعت في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في خيرات وبركات وعوافي ومسرات. يقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فذكر قول ابن عباس أن الأنفال هي المغانم التي أباحها الله للأمة وحرمها على الأمم السابقة ما يغنم من أموال المقاتلين من الكفار إذا قوتلوا مجاهدة في سبيل الله تبارك وتعالى. وأورد أيضا أن الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء. ثم إن الحق تبارك وتعالى قسمها بعد ذلك فجعل ما أخذ بسبب القتال فأربعة أخماسه للمقاتلين المجاهدين، وخمس منه هو الذي يتقسم إلى خمسة أخماس فيما قال الحق: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ثم ذكر القول في أن الأنفال ما ينفله الإمام، ما ينفله الأمير والحاكم المسلم من أموال الكفار لمن شاء مما جعله الله تبارك وتعالى داخلا في هذا النفل. ثم ذكر القول أن النفل ما وصل إلى ما وصل إلى المسلمين من غير جهاد ومن غير قتال مما شد إليهم، كما جاء في الآية: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ففسر بالفي أن الأنفال هي الفي. ثم ذكر ما ورد من الأسباب في نزول الآية، ومنها ما أورده عن سعد بن أبي وقاص أنه لما كان يوم بدر قال: وقتل أخي عمير بن أبي وقاص، قال: وقتل من المشركين الكفار سعيد بن العاص وأخذت سيفه، كان يسمى ذا الكتيفة، سيف قوي معروف مشهور، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فاطرحه في القبط وسط الغنائم. قال: رجعت به ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، ما أعطيت هذا السيف، فما جاوزت اليسير حتى نزلت سورة الأنفال. يسمع كان يقول: أنفال الله والرسول، فاتقوا الله والصلاة بينكم. فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فخذ سلبك، يعني ما كان الأمر لي في الأنفال، فلما أنزل الله تعالى الحكم وجعل الأمر لي فإني أنفلك إياه وأعطيك، خذ السيف. وجاء في بعض غزواتي أنه قال لهم: من قتل قتيلا فله سلبه. وفي نفس المعنى جاء الحديث الآخر عن سعد بن مالك يقول: رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف. قال: إن هذا سيف لا لك ولا لي، ضعه. فوضعته ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائي، من لا يقوم في الجهاد المقام الذي أقومه، فإذا رجل يدعوني من ورائي. قلت: أنزل الله فيه شيء؟ قال: رسول الله يدعوك. ذهب قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال له رسول الله: كنت سألتني السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي، أعطاني الله تعالى الحق في أن أصرفه وأن أوزعه عليكم فهو لك. وأنزل الله يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. في نفس المجال جاء عن سعد أيضا يقول: نزلت في أربع آيات، أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي فقلت: نفلني، فأضعه من حيث أخذته مرتين، ثم عودت فقال: بضعه من حيث أخذته. فنزلت الآية: سألونك عن الأنفال، قل الأنفال الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ووصينا الإنسان بوالديه، قال: لأن نزلت فيه فبسببه: وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وآية الوصية يقول أبا أسيد مالك بن ربيعة: أصبت سيف بن عايد يوم بدر، كان سيف يدعى بالمرزبان، فلما أمرت أصحاب الناس أن يردوا ما في أيديهم نفل أقبلت به فألقيت في النفل، فقال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله، فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي فسأله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذا السيف بعد أن أذن الله لنبيه في الأنفال فأعطاه إياه. وهكذا ينتقل إلى ذكر سبب آخر من أسباب نزول الآية. اقرأ:
سوى بنهار في نزول الآية. وقال إمام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة قال سألت عبادة عن الأنفال فقال فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت في أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء. وقال إمام أحمد أيضا قال حدثنا أبو معاوية ابن عمر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو فانطلق الطائفة في أثارهم يهزمون ويقتلون وأقبل الطائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه وأحدق الطائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق فيه منا نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فنزلت يسألونك عن الأنفال والأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غار في أرض العدو نفل الربع فإذا أقبل راجع نفل الثلث وكان يكره الأنفال ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه قال الترمذي هذا حديث صحيح ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن الحارث وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه أبو داود والنسائي وابن جرير وابن وردويه واللفظ له وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا فتسارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا رداء لكم لو انكشفتم لفئتم إلينا فتنازعوا فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال إلى قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال الثوري عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أتى بأسير فله كذا وكذا فجاء أبو اليسر بأسيرين وقال يا رسول الله صلى الله عليك أنت وعدتنا فقام سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبقى لأصحابك شيء وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو وإنما قمنا هذا المقام مخافة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك فتشاجروا ونزل القرآن يسألونك عن الأنفال والأنفال لله والرسول قال ونزل القرآن واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة إلى آخر الآية وقال الإمام أبو عبيد الله القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصاريفها أما الأنفال فهي المغانم وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب فكانت الأنفال الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى قلت هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي وقال ابن زيد ليست منسوخة بل هي محكمة قال أبو عبيد في ذلك آثار والأنفال أصلها جماع الغنائم إلا إن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه، فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم وإنما هو شيء خصهم الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم فنفلها الله تعالى هذه الأمة، فهذا أصل النفل. قلت شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا قبلي، فذكر الحديث إلى أن قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذكر تمام الحديث ثم قال أبو عبيد ولهذا سمي ما جعل الإمام ما للإمامة مقاتلة ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا، وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو. وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكل واحد منهن وضع غير 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 موضع الأخرى، فإحداهن في النفل لا خمس فيه وذلك السلب، والثانية النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. والثالثة في النفل من الخمس نفسه، وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر ما يرى. والرابعة في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء، وهو أن يعطى الأدلة ورعاة الماشية والسواق لها، وفي كل ذلك اختلاف. قال الربيع قال الشافعي الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب. قال أبو عبيد والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس الخمس من كل غنيمة، فينبغي للإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإيزائه من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل. والوجه الثالث من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فهو لهم على ما شرط الإمام، لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا. انتهى كلامه. وفيما تقدم من كلامي وهو قوله إن غنائم بدر لم تخمس نظر، ويرد علي حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذين حصلا له من الخمس يوم بدر، وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيانا شافيا ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي واتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فيما آتاكم الله من الهدى والعلم خير ما تختصمون بسببه، وأطيعوا الله ورسوله، أي في قسمه بينكم على ما أراده الله، فإنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. وقال ابن عباس إن هذا تخريج من الله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم، وكذا قال مجاهد. وقال السدي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي لا تستبوا. ولنذكر هاهنا حديثا أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رحمه الله في مسنده، فإنه قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن بكير قال حدثنا عباد بن شيبة الحبتي عن سعيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، قال الله تعالى اعطي أخاك مظلمته، قال يا رب لم يبق من حسناتي شيء، ربي فليحمل عني أوزاري، قال ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء
ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك وانظر في الجنان، فرفع رأسه وقال: يا رب، أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللولو، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى ثمنه. قال: يا رب، ومن يملك ثمنه؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا ربي، فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فادخلا الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة.
جل جلاله وتعالى في علاه، وذكر من أسباب نزول الآية الكريمة ما كان في غزوة بدر من أن انقسم الصحابة إلى ثلاثة أقسام: قسم كانوا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحراسته وخشية أن يبغت ويؤتى من أي جانب من الكفار، والقسم الثاني قاموا في وسط الجيش للجهاد وليفيا إليهم من أمامهم من الشباب إذا انهزموا أو انقلبوا، والقسم الثالث الشباب دخلوا في القوم وتابعوهم وكانوا هم أكثر من قتل ومن أسر. ثم كان أن غنمهم الله تبارك وتعالى الغنائم، فكان يقول بعض الشباب: نحن الذين أخذنا هذه الغنائم وقتلنا وأسرنا فنحن أحق بها. فقال لهم: من ورائكم إن كنا في الردء لكم وفي الدفاع عنكم تفيئون إلينا وقمنا. وقال القسم الثالث: وكنا حواليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية عليك. فقال أيضا: من كان بالوسط ما منعنا أن ننطلق جبن منا ولا زهادة في الأجر، ولكن لترتيب المقام وخشية أن تكون الهزيمة. فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإنما أعطاكم من الهدى والنور بهذا النبي صلى الله عليه وسلم منهج أفضل مما تختصمون عليه وتلتفتون إليه من أمثال هذه الغنائم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا تتسابوا ولا تتشاجروا ولا تتنازعوا على مثل هذا الأمر، وارضوا بقسمة الله ورسوله. ثم ذكر أيضا أن من النفل الذي يكون ما نفله صلى الله عليه وسلم للقاتل وهو سلب القتيل، فهذا لا يدخل في الخمس أصلا ولا في التخميس ويكون للقاتل. والثاني نفل يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، قال: فإذا وجه الإمام سرايا في الحرب وأتت بالغنائم يكون للسرية السرية بعد الخمس مما جاءت به ربع أو ثلث يراه الحاكم فيعطيهم إياه. وقسم ثالث في النفل من الخمس نفسه، تحاز الغنائم كلها ثم تخمس، إذا صار الخمس في يد الإمام ينفل منه على قدر ما يرى. والرابعة في النفل من جملة في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء، ذلك أن يأخذ الأمير شيئا من للأدلة والرعاة الماشية والسواق ونحن غير المقاتلين، فيعطيهم شيئا من أصل الغنيمة ثم يخمسها. وذكر عن الشافعي أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب، وهو سلب القتيل لقاتله. وذكر القول بأن خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يكون أيضا للإمام أو للحاكم فيوزعه كيف يشاء على من يرى فيه المصلحة والمنفعة والخدمة للدين. فأرشدهم الله تبارك وتعالى إلى إصلاح ذات بينهم وإقامة الطاعة لله ورسوله، فإن ذلك خير لهم. واستطرد الشيخ لما ذكر الله وأصلحوا ذات بينكم إلى ثواب الإصلاح وفائدة الإصلاح بين الناس والتقريب بين الناس، وذكر حديث أبي يعلى رضي الله تعالى عنه، وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم بين أصحابه جالسا إذ عرض عليه معرض من شؤون القيامة وما يحصل في يوم القيامة، فرأوه تبسم ضحك حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام ونواجذه، فقال له سيدنا عمر: مما تضحك يا رسول الله؟ فأخبرهم ما عرض عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى. قال أحدهم: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، هذا عنده لي مظلمة تقصير منه في الحياة ما أعطاني الآن حق. فقال الله تعالى: أعطي أخاك مظلمته. قال: يا ربي لم يبقى من حسناتي شيء، قد راحت كل الحسنات في المظالم الناس، ما عاد عندي شيء. قال صاحبه: ربي فليحمل عني من أوزار، ما عاد عنده حسنات، قل له يشيل من الذنوب حقي. وبكى صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا. فقال ففاضت عين الرسول، قال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فأكمل حكاية المشهد، قال: فقال الله تعالى للطالب الحق الذي يطلب حقه: ارفع بصرك وانظر إلى الجنان في الجنة. قال: فارفع رأسه. قال: يا رب أرى مداين، مداين من ذهب فضة وقصورا من ذهب مكللة بلؤلؤ، لأي أحد هذا؟ لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ يا رب لأي شهيد هذا؟ قال الله تعالى: هذا لمن أعطى ثمنه. قال: يا رب من يملك ثمنه؟ قال: أنت تملك. لا أنا أملك، ماذا يا رب؟ كيف أملك هذا ثمن؟ قال: تعفو عن أخيك هذا وتأخذ هذا. قال: تعطيني هذا كله؟ قال: قد عفوت عن أخي، بس ما سامح في مظلمته ولا أطالب بشيء. فقال الله: خذ بيد أخيك فادخل الجنة. ثم قال: اتقوا الله وأصلح ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. شوف أصلح بين هذا وهذا، رب العزة وقرب بينهم وخلى هذا يسامح هذا. قال: أنتم تعيشون في الدنيا على حاجات يسيرة حقيرة، وكل واحد يرفع هواء على الثاني. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسنادكم الصحيح المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله عنكم وعنه عن سائر الصالحين: باب صيام أيام البيض. صيام أيام البيض
ثلاثة عشرة،
أيام البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. وبه إلي قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياحي قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أتير قبل أن أنام. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. وبه إليه قال: حدثنا
محمد. صيام أيام البيض، أورد في هذا الحديث: أوصاني خليلي، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاث أيام من كل شهر، وأرد بها الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر. ولهذا يقول صيام أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض، لأن البيض هي الليالي التي يكون القمر فيهن إلى طلوع الفجر، ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر. وصومه في الليالي، لكن المراد الأيام، لهذا قال صيام أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض. فإذا أريد فإذا أطلق صيام البيض فالمراد به الأيام من غير شك، لأن الليالي لا يصام فيها. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها إذن وصيام حسن، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. وفي شوال يختص بالست دون الثلاث، أن الأفضل في صيام ستة أيام، وفعلها يوجب ثواب صيام السنة كلها فرضا، كأنه صام السنة فرضا. وكذلك ركعتي الضحى، أن لا يترك صلاة الضحى في كل يوم، وأن يوتر قبل أن ينام خشية أن لا يستيقظ إلا مع الفجر أو بعد طول الفجر، فلهذا يقدم الوتر قبل أن ينام. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قرأ.
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حبال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة قال ما هي قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعالي به قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فأني لمن أكثر الأنصار مالا. وقال حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومئة. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا قال أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أم سليم هي أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد مات أبوه وتزوجها أبو طلحة، فكان لها أولاد من أبي طلحة إخوان أنس لأمه، وكان صلى الله عليه وسلم يتردد إليها، وبينه وبينها محرمية، فلما كان الأمر كذلك صارت أيضا هي من خاصته، فلم يفطر وهو صائم عندهم، لأن الأمر ما جاء عبر دعوة ولا تقديم طعام مقصود بدعوة إليه يشق على صاحب الدعوة أن لا يأكل المدعو، كل هذا غير موجود في هذا الواقعة، لأنه كان يتردد على بيتهم من وقت لآخر ويأتي عندهم، فإذا عندهم شيء من الطعام قدموه له، ففي يوم كان صائما، فلما قدموا إليه الطعام جاءت بتمر وسمن، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم صلى الله عليه وسلم. فلم يكن في ذلك شيء من كسر الخاطر ولا من مشقة على الدعم، فإنه بيت يتردد إليه من وقت لآخر، ولم يأتي فيه بدعوة إلى طعام ولا غير. فنعرف المجال الآخر حين قال فيما تقدم معنا من حديث لصاحبه، وقد دعي عند بعض الصحابة فكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فقال هذا إني صائم، فقال أخوك يتكلف لك ويقدم لك ثم تقول إني صائم، فاختلفت الأحوال واختلفت الأمور ما بين، لكن بيت أم سليم بالنسبة له صلى الله عليه وسلم متردد يتردد إليه، وليس ولم يأتهم بدعوة للطعام، إنما كما يمر على عادته، بل كان قد ينام عندهم أحيانا للقيلولة في وقت الضحى، وتأتي وقت الحر فتسلت منه العرق تجمعه في قارورة، فكان انتبه يوما وهي تسلت قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت عرقوك يا رسول الله نتطيب به ونرجو بركته لصبياننا. قال أصبت. كما جاء أيضا في صحيح البخاري. فكان من جهة الرضاعة بينه وبينها محرمية، فكانت محرم له وكان يتردد. فلما جاء وقام في هذه المرة صلى في ناحية من البيت ودعا لأم سليم وأهل بيتها، فدخل هي وزوجها أبو طلحة وأولاده، ولكن أنس أبوه قد مات، ما هو مشترك بينها وبين أبي طلحة. فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة، هذا واحد يختص بي، ما يدخل في الأولاد، ما هو بيني وبين أبو طلحة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. واحفظ من دعائه: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه واغفر له، كما جاء في رواية أخرى. فكان سيدنا أنس ذكر الدعوة قال: كثر مالي وكثر ولدي. فكان نخيله بالبصرة يخرف في السنة مرتين، كل أشجاره تخرف للناس في السنة مرة وهو مرتين، وكان ولده من صلبه بلغوا 70، وأولاده وأولاد أولاده ذكور وإناث وصلوا إلى 300 في حياته، وطال عمره حتى وصل إلى 120 سنة. فكان إذا ذكر دعوات النبي قال: حصلت الرابعة أرجوها واغفر له. قالوا: هذه أيضا أرجوها، ذلك قد شفتها بعيني، العمر طال والأولاد كثروا والمال كثر، وباقي المغفرة أيضا أني لأرجوها كما أعطاني الله هذا بدعوة نبيه يعطيني ذلك عليه. فكان آخر الصحابة موتا بالبصرة أنس بن مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الله أكبر. قال: وقد كان لا يملك ذهبا ولا فضة غير خاتم أول، لكن المال الذي معه كان من النخل ونحوه، فما كان يميل أو يركن إلى الذهب والفضة عليه رضوان الله تعالى. ويقول أبو العالية: كان لأنس بستان يحمل في السنة مرتين، وكان فيه ريحان، لكن مو مثل الريحان العادي مع الناس ريحان، لكن ريحان حق سيدنا أنس هذا أشجار الريحان حقه، قال: يأتي منه ريح المسك، يجي منه ريح المسك، وهو ريحان ويطلع ريح المسك تبع أنس من البركة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ويقول سيدنا أنس: إن أرضي لتثمر في السنة مرتين، وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها. لا إله إلا الله. ويقول إنه دفن لصلبه يعني من دون أصباطه وأحفاده مقدم الحجاج البصرة بضع، دفين لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة. لا إله إلا الله. ممن ماتوا في حياته لكن اجتمع له منهم 70. عاش إلى سنة 93، قد قارب 100، عاش مع النبي 10 سنين لكنها ملآنة بالخير العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك.
الرحمن الرحيم. كتاب ميزان القرى. سيد أبي المواهي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنكم: ومن ذلك قول مالك وأحمد إنه لا ينبغي للمعتكف إقراء القرآن والحديث والفقه لغيره، مع قول أبي حنيفة والشافعي إن ذلك مستحب. ووجه ما قاله مالك وأحمد أن إقراء القرآن والحديث والعلم لما يقع فيه من الجدال والإشكال ورفع الصوت غالبا يفرق القلب عن المعنى المقصود من الاعتكاف، وهو اشتغال القلب بالله تعالى وحده. قال قائل: وهو اشتغال القلب بالله تعالى وحده دون غيره. ولذلك أجمعوا على استحباب تلاوة القرآن والذكر والصلاة لعدم تعلق ذلك بالغير. فإن قال قائل إن قراءة القرآن والحديث والفقه تفرق القلب عن الله تعالى بذهاب الفهم إلى معانيها، فآية تذهب بالقارئ إلى الجنة وما فيها فيشاهدها بقلبه، وآية تذهب به إلى النار وما فيها فيشاهدها بقلبه،
وآية تذهب به إلى معنى الطلاق أو العدة أو المواريث ونحو ذلك، ولا يكاد من يتدبر القرآن ينفك عن هذه الأمور. فالجواب أن هذا المقام هو الذي يقدر على الوصول إليه غالب الناس، فهو خاص بالأصاغر، فلا يؤثر في مقامهم ذهاب فكرهم إلى معاني ما يقرؤونه ويذكرونه، بخلاف الأكابر فإنهم يتفرقون بهذه المعاني عن شهود الحق تعالى، فيؤثر ذلك في مقامهم، وما بقي الخلاص إلا بسلوك مقام أكابر الأكابر، وهم الذين تذهب أفكارهم وعقولهم إلى معاني القرآن والذكر، ولا يتفرقون بذلك عن صاحب الكلام. وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: ما سمي القرآن بالقرآن إلا لكونه مشتقا من القرء الذي هو الجمع، فقوم يجمعهم بتلاوته على ما فيه من الأحكام والمعاني والاعتبارات والتوبيخات والقوارع والزواجر والآداب، وقوم يجمعهم بتلاوته على الحق جل وعلا وحده، وقوم يجمعهم بتلاوته على الحق مع شهود هذه الأمور كلها، فلا يحجبون بالحق عن الأحكام ولا بالأحكام عن الحق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فاعلم ذلك.
فاعلم ذلك. في حال المعتكف إذا اعتكف في بيت من بيوت الله تعالى، فإن المراد جمع قلبه على الله. من هنا نظر مالك والإمام أحمد، الإمام مالك والإمام أحمد، أنه إذا كان في أيام اعتكافه فلا يشتغل بإقراء أحد للقرآن ولا بتعليم السنة ولا باسمها تعليم الفقه، لأنه مجتمع القلب على الله تعالى لا يتفرق بشيء من ذلك. جائز باتفاق، لكن استحب الإمام مالك والإمام أحمد أن لا يشغل نفسه بمثل هذا، ويبقى في حاله متوجه فيما بينه وبين الله تعالى. قال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي إن هذا من القربات والأعمال الخير الموصلة إلى القرب من الله تعالى، فلا بأس وهو في أيام الاعتكاف أن يقرأ القرآن وأن يعلم الحديث وأن يعلم الفقه ويقرأ من يقرأ عنده. وكل منهم يحوم حول المقاصد وما هو أعوان، وأحوال الناس تختلف. فذكر فيما يتعلق بقراءة القرآن مثلا أنه هو الأصل والدواء النافع لجميع المؤمنين، ثم إنه يحمل المعاني الكثيرة، وتذكر فيه الأخبار عن الأمم والأخبار عن القيامة والأخبار عن الجنة والأخبار عن النار والأخبار عن الأنبياء والرسل، ويذكر فيه أحكام البيع وأحكام الشراء وأحكام الطلاق إلى غير ذلك من آيات الله في الأرض وأخبار الأمم السابقة. فالمتوسطون من السائرين يحتاجون إلى جمعية قلب أن لا تتفرق أفكارهم في المعاني الكثيرة وإن كانت صالحة وطيبة، ومن فوقهم يجمع بين الأمرين. فالأولون مستفيدون على كل حال، والمتوسطون يحتاجون إلى مراعاة مخاصة، والأكابر أو أكابر الأكابر هؤلاء لا يتفرق قلبهم عن شهود المتكلم مع شهودهم لأحوال الأمم ولأحوال الجنة ولأحوال النار ولأخبار القيامة وما إلى ذلك، فيكون معهم من جمع القلب على الله تبارك وتعالى في أثناء مطالعتهم لذلك ما لا يتغير ولا ينقص ولا يقل عما عليه الذين اجتمعوا على الله من الصنف السابق. فهؤلاء أهل الكمال من الناس، فبذلك اعتبر الحال. بل المتوسط أحيانا وهو في سيره الجمع بين أنواع الذكر تفرق عليه بعض همه أو جمعيته، ويحتاج إلى نوع يختاره له شيخه من الذكر، إما تسبيح وإما تهليل الذي هو الغالب لغالب السائرين الله أنفع لا إله إلا الله، وإما تحميد وإما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيختار ما هو أوفق به وأجمع لقلبه على ربه سبحانه وتعالى حتى يتجاوز هذه المرحلة، فيجمع بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والحسبلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتضرع إلى غير ذلك من الأذكار والأوراد. الله يقسم لنا بنصيب من صدق الإقبال عليه ويرزقنا العكوف على بابه. لم أزل بالباب واقف ارحمن ربي وقوفي، وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي. ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، حاجة في النفس يا رب فقضها يا خير قاضي. وأرح سري وقلبي من لضاها والشواضي في سرور وحبور. وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.
بسم الله تعالى ونفعنا به. أمير رضي الله عنكم الآن قال: ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي جبل عليها، وهي 600 جناح، إلا مرتين، مرة في الأرض في الأفق الأعلى وهي ناحية المشرق من حراء، مرة في السماء عند سدرة المنتهى على ما تضمنته سورة النجم. ولم يره أحد من الأنبياء عليهم السلام على تلك السورة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة كان يأتيه الوحي صلى الله عليه وآله وسلم ناما، ومرة ينفث في روعه الكلام نفثا، وأخرى يكلمه ربه من وراء حجاب إما في اليقظة وإما في النوم. وقد قدمنا أن إسرافيل عليه السلام وكل به قبل جبرائيل مدة. ودنا إلى ما نحن بصدده.
أكمل الكلام فيما يتعلق بمقام سيدنا جبريل واجتماعه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال أن صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، صورة عظيمة كبيرة لم يظهر بهذه الصورة للأنبياء ولا من سواهم، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى على أصل خلقته وصورته التي خلقه الله عليها مرتين، ومرة وهو في الأرض فملأت صورته ما بين المشرق والمغرب، وهو بالأفق الأعلى. ثم المرة الثانية ما أشار لي بقوة: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة في ليلة الإسراء والمعراج، فبرز له بالصورة التي خلقه الله عليها في عظمته له 600 جناح سيدنا جبريل عليه السلام. وإنما كان يتمثل بالصور لأنواع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وظهر بصورته الأصلية على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في حياته. هذا يتعلق برؤية جبريل. ثم مجيء الوحي، يتقدم أنه إما على صورة على صورة في صورته الملكية، لكنه يلقي إليه فيأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه، ولا الثاني أخف وهو أن يتشكل ويتصور بصورة إنسان فيكلمه. ثم يأتي الوحي أيضا في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، وقال: يا بني سيدنا إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومرة ينفث في روع، يلقى الكلام في الروع يعني في القلب، كما قال: إن روح القدس نفذ في روعي، يعني جبريل ألقى في قلبي كلاما يقول: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وأخرى يكلمه ربه من وراء حجاب إما وهو نائم أو في اليقظة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أنواع الوحي الحاصلة لنبي الله عليه الصلاة والسلام. قرأ:
ودنا إلى ما نحن بصدده. قال أهل التواريخ والسير: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة السبت ثم ليلة الأحد، وخاطبه برسالة يوم الاثنين لثمان أو لعشر خلون من ربيع الأول، بعد بنيان قريش الكعبة بخمس سنين، وبعد قتل كسرى نعمان بن المنذر بسبعة أشهر، وكيل كان ذلك في رمضان، ولم يذكر ابن إسحاق غيره، وذلك لستة آلاف سنة ومائة سنة وثلاثة وعشرين سنة من حبوت آدم. ذكره المسلم
عد هذه السنين لا يصح فيه شيء. وقال الله وقرونا بين ذلك كثيرا، فالوقت طويل ما بين آدم إلى بعثة النبي محمد، ولكن هذا الوقت الطويل بالنسبة للآخرة قليل.
قال وذكر مثل هذا عن بعض حكماء العرب في صدر الإسلام ممن قرأ في الكتب السالفة على حسب ما استخرج من غار الكنز، وفي ذلك يكون في أرجزة له طويلة في رأس 20 من السنين إلى 30 حصلت يقينا، والمئة المعدودة التمام إلى ألوف سدست نظام. أرسله الله لنا رسولا فنسخ التوراة والإنجيلا، ولما بعث صلى الله عليه وسلم أخفى أمره وجعل يدعو أهل مكة ومن أتاه إليها سرا، فتبعه ناس عمتهم ضعفاء من الرجال والنساء والموالي، وهم أتباع الرسل كما في حديث أبي سفيان مع هرقل. فلقوا من المشركين في ذات الله تعالى أنواع الملاء، فما ارتد أحد منهم عن دينه ولا التوى. قال المؤلف غفر الله زلته وأقال عثرته: وإلى هذا الحال والله أعلم الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فتوبى للغرباء. فأما غربته الأولى فقد انتعشت على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحاب النجباء الأتقياء الذين قواهم بهم المولى، ووصفهم في التوراة بأنهم أشداء على الكفار، وفيما بينهم رحماء، وفي الإنجيل كزرع على سوقه استوى. وما أحسن قول شرف الدين محمد بن سعيد البصيري رحمه الله تعالى فيهم: حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم، مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل، فلم تيتم ولم تئمي. والبلاء كل البلاء عند غربته الأخرى حيث لا تتناهى ولا ينتهي الأمر منها إلا مدى، ولا تزال في انتكاس مرة بعد أخرى إلى انقضاء الدنيا. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، ويدركنا البلاء والمحن، ونسألك باسمك العظيم ونور وجهك الكريم أن تميتنا على ملة نبينا محمد غير مبدلين ولا محرفين ولا فاتنين ولا مفتونين. آمين
آمين يا رب العالمين. يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة العظيمة، والناس في سكرة وراء الشرك والكفر والأهواء، فابتدأ يدعو إلى الله سرا وأمر غريب عند أكثر الناس، فأسلم من أسلم في خلال 3 سنوات سرا، وأكثرهم من الضعفاء أتباع الرسل. ثم أمره الله بالجهر بعد مرور 3 سنين، فنزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فأشهر دعوته وقام على جبل أبي قبيس يدعنا، وعلى جبل الصفاء يدعو الناس فاجتمعوا واحتشدوا، فقال: أترون لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيشا مسبحكم ومسيح، أكنتم مصدقية؟ قالوا جميعا: كيف لا نصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط، نشيت بيننا هذه السنين وما كذبت يوم واحد. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إن الله أرسلني إليكم أن تعبدوا وحده لا تشركوا به شيء، والله إنكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. وأرم القوم سكتوا، وإلا أبا لهب، كان أبا لهب يقول: تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. بعدها فيقول هذه الغربة الأولى للدين، يقول للشيخ انتعشت به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وصبرهم وقيامهم حتى ارتفعت وقامت هذه. لكن الغربة الثانية تجي بعد: وسيعود غريبا، لأن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، كما قال غربته الثانية من لها، وتبقى حتى لا ينتعش إلا ما يكون في زمن الإمام المهدي وسيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، ثم تكون الغربة الأشد والعياذ بالله تعالى إلى القيامة. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، الله يجعلنا منهم. يقول أن سيدنا البوسيري ذكر حالة الصحابة وكم قاموا هذا الدين وأبعدوا تلك الغربة الأولى، وقال حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل، فلم تيتم ولم تئم. وقال عنه فحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي، صلوات ربي وسلامه عليه. فالله يرحمنا والمسلمين. ولهذا توجه الشيخ بعد ذلك بالدعاء أن لا يعرض لشيء من الفتن الحاصلة في الأزمنة، وهذا من في القرن التاسع، في القرن التاسع الهجري وفاته. اللهم نعوذ بك من الفتن وأن يدركنا البلاء والمحن، ونسألك باسمك العظيم ونرجوك لمن تميتنا على ملة نبينا محمد غير مبدلين ولا محرفين ولا فاتنين ولا مفتونين، آمين آمين. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.